أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال الدرس العاشر: الصفات الفعلية. ذكرنا في الدرس السابق أن هناك جملة من الفروق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، ومن ضمن هذه الفوارق بين النوعين من الصفات هو أن الصفات الذاتية، صفات الثبوتية الذاتية، لا تحتاج في تعقدها إلى أكثر من تصور الذات، ذات الإلهية. فبمجرد تصور الذات الإلهية يكفي لأن نتصور صفة الحياة وصفة القدرة وصفة العلم، بينما الصفات الفعلية نحتاج في تصورها إلى تصور شيء آخر مع الذات الإلهية. فنتصور مثلا في صفة الرازقية، نتصور الذات الإلهية اللي هو الرازق، ونتصور المرزوق الذي وقع عليه الرزق. فننتزع من خلال هذين التصورين، ننتزع صفة الرازقية. قلنا أنه هذه الصفات شنية؟ لا تحقق لها في الخارج، وإنما المتحقق في الخارج هو شنو؟ هو الرازق والمرزوق. أما الصفة الإضافية فهي صفة انتزاعية، انتزعت من خلال تصور الطرفين، تصور الرازق وتصور المرزوق. فإذا هذه هي الصفات الفعلية، ولكن إذا لاحظنا الإضافات بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه، نجد أن الإضافات كثيرة ومتعددة جدا، بحيث أنه لا توجد ضابطة لضبط هذه الإضافات والعلاقات بين هذه الأطراف. فتارة نلاحظ الرازق ونلاحظ المرزوق، تارة نلاحظ الخالق ونلاحظ المخلوق، وتارة نلاحظ الغافر ونلاحظ المغفور له، وننتزع صفة الغفران والمغفرة، وهكذا. إذن هاي الصفات الفعلية متعددة بتعدد أفعال الله سبحانه وتعالى. ولكن المصنف حفظه الله حاول أن يوجد تصنيفا لهذه الصفات الفعلية، للصفات الفعلية، فصنفها إلى مجموعتين من حيث الإضافة المباشرة، أنه قال تارة تكون الإضافة مباشرة بين الله والمخلوق كالإيجاد والخلق. هاي الخالقية، الخالقية، صفة الخالقية من الصفات الفعلية. هذه نلاحظ بها شنو؟ الله سبحانه وتعالى، ونلاحظ المخلوق. فمجرد هذين الطرفين يكفيان لانتزاع صفة الخالقية، ما نحتاج إلى إضافة أخرى. فهاي جعلها المجموعة الأولى، بينما قال في المجموعة الثانية نحتاج إلى تصور أكثر من إضافة واحدة، أكثر من إضافة واحدة حتى نتعقل الصفة. كيف؟ مثلا قال صفة الرازقية، الرازقية هذه الصفة، صفة الرازقية تتوقف على تصور الرازق وتصور المرزوق، ولكن المرزوق يتوقف تصوره على إضافة ثانية، وهي أنه تصور الإضافة بين هذا الإنسان الموجود وبين الرزق الذي يأتيه. فمن ألاحظ مثلا العلم، العلم اللي الذي يهبه الله سبحانه وتعالى للإنسان، العلم رزق لو لا؟ رزق. الذرية رزق، المال رزق، الزوجة الصالحة رزق، وهكذا. فهنا من ألاحظ هذا الابن مع والده، ألاحظ الابن مع والده واحتياج الوالد إلى الابن، فراح أنتزع صفة الرزق. هذا يمتى أسمي الطفل أسمي رزق؟ أسمي رزق من ألاحظ شنو نسبة بين الوالد والولد. هو الرزق شنو؟ هو اللي موجود بالخارج ولد مو؟ وموجود والد. خوب شلون أنا انتزعت مفهوم الرزق؟ فانتزعت مفهوم الرزق عندما لاحظت الولد والوالد، أو المال والإنسان. ألاحظ أنه الإنسان يحتاج إلى المال مو؟ فبهذه الحالة أنتزع صفة أن هذا المال رزق للإنسان. إذن هاي الإضافة الأولى. فإذن تثبيت أن هذا المال أو أن هذا الولد رزق للإنسان يتوقف على تصور إضافة بين المال والإنسان، بين الولد وبين الأب. إذا انتزعت صفة الرزق، النوب راح وين أنت ألاحظ؟ ألاحظ أنه منشأ هذا الولد مين؟ منشأ هذا المال مين؟ فلاحظ الرازق. إذن هنا صفة الرازقية احتاجت إلى إضافة واحدة لو إضافتين؟ هاي إضافتين احتاجت، إضافتين يعني احتاجت تصور أن هذا الشيء رزق، وبعدين أنه أتصور أن هذا الرزق من الله فأنتزع صفة الرازقية. إذن الرازقية مو مثل الخلق. الخلق مباشرة أنا ألاحظ الوجود وألاحظ الله سبحانه وتعالى فأقول هذا خلق الله، خلص إضافة واحدة. بينما الرازقية تحتاج إلى إضافتين، وبعض الصفات لا تحتاج أكثر من إضافتين. أكثر شلون؟ مثل المغفرة أو التواب، صفة الغافرية أو التوابية، هذه صفة التوابية تحتاج كم إضافة؟ عدة إضافات. أول شيء كون ألاحظ أنه العلاقة بين الله سبحانه وتعالى وبين الأحكام الشرعية، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي شرع هذه الأحكام الشرعية. وبعدين ألاحظ العلاقة بين المكلف وبين الأحكام الشرعية، فألاحظ أنتزع يا صفة، صفة التكليف. صفة التكليف يعني شلون أقول أنه هذا الإنسان مكلف؟ مكلف عندما لاحظت الإنسان والتكاليف الشرعية، يعني الأحكام الشرعية. إذن هاي إضافة ثانية. وبعد ألاحظ أنه أنسب مخالفة الأحكام الشرعية للإنسان، فإيش راح أنتزع يا صفة؟ صفة المعصية. وبعدين ألاحظ أنه صفة المتمكن من شنو؟ من غفران هذه المعصية. فألاحظ أنه النسبة بين هذه المعصية وبين الله سبحانه وتعالى، فألاحظ أن الله متمكن من غفرانها. هذه كم إضافة صارت؟
أربعة.
أربعة اربعه او اكثر من اربعه. يلا انتزع صفه شنو؟ صفه التوابيه او الغافريه. اذن هذه الصفات الفعليه مو شكل واحد، شكلين مره مباشره بتصور اضافه واحده، ومره لا بتصور اكثر من اضافه، اثنين ثلاثه خمسه الى اخره، بحسب شنو نوع هذه الصفه الفعليه. اذن على هذا الاساس قسم المصنف الصفات الفعليه الى مجموعتين، الى مجموعه يمكن تصورها بمجرد ملاحظه اضافه واحده كالخالقيه، ومجموعه ثانيه يحتاج تصورها الى تصور مجموعه من الاضافات. لهذا قال ذكرنا في الدرس السابق ان الصفات الفعليه عباره عن المفاهيم التي تنتزع من مقايسة الذات الإلهية بمخلوقاتها، لأنه تصور الذات الإلهية بحدها ما يكفي، تصور الذات الإلهية بحدها يكفي حتى تتصور أنه خالق أنه رازق؟ لا، ولكن يكفي أن تتصور الذات الإلهية حتى تتصور أنه حي؟ بل يكفي، ما احتاج شيء آخر ويا الله سبحانه وتعالى حتى أتصور أن الله حي، مو؟ أن الله عالم، أن الله قادر، ما أتصور، ما أحتاج إلى شيء آخر. قال من خلال ملاحظة نسبة وإضافة ورابطة معينة بينهما، بين الذات الإلهية وبين مخلوقاتها، وأن الخالق والمخلوق يمثلان طرفي الإضافة، أمثال مفهوم الخالق نفسه الذي ينتزع من ملاحظة ارتباط وجود المخلوقات بالله تعالى. وإذا لم يلاحظ هذا الارتباط بينهما لم يمكن انتزاع هذا المفهوم. فإذا ما لاحظت أن هذه الموجودات هي معلولة لله سبحانه وتعالى، أنا أقدر انتزع صفة الخالقية؟ ما أقدر، وإنما انتزعتها من لاحظت أن هذا ممكن الوجود ويحتاج إلى علة شنو واجبة الوجود، فقلت أنه هذه العلة الواجبة هي خالقة لهذا الممكن الوجود. وليس هناك حصر وتحديد للروابط والإضافات التي يمكن تصورها بين الله والخلق، لأنه احتياجات الإنسان كثيرة وأفعال الله سبحانه وتعالى كثيرة، فهاي كل فعل من أفعال الله هو إضافة بينه وبين مخلوقاته، نوع من أنواع الإضافة. فشون تقسمها هاي، شون تصنفها؟ ها. فقال ولكن يمكن تقسيمها إلى مجموعتين من زاوية ما. فالمصنف لاحظ زاوية لطيفة، قال المجموعة الأولى ملاحظة الإضافات المباشرة بين الله والمخلوق كالإيجاد، والله الموجد، والخلق وهو الخالق، والإبداع وأمثالها كالمصور والبارئ. فإذا هذه الأشياء لا تحتاج إلى أكثر من ملاحظة إضافة واحدة وهي الله والمخلوق. المجموعة الثانية هي الإضافات التي تتصور بعد تصور إضافات وروابط أخرى، يعني نحتاج إلى أكثر من إضافة واحدة، كالرزق، وذلك لأنه في البداية لابد أن نتصور علاقة الموجود المرتزق بالشيء الذي يرتزق منه، ولا أنا شلون سميته رزق هذا؟ غير لاحظت احتياجه إليه حتى سميته شنو؟ سميته رزق. فأنا أطلق على الولد رزق، أطلق على المال رزق، أطلق على الزوجة الصالحة رزق، وعلى الزوج الصالح رزق، وهكذا. إذن أول شيء لاحظت الاحتياج، جهة الاحتياج، وأن هذا شيء متمم لذلك الناقص، فأطلقت عليه أنه رزق. زين، وبعد ذلك بعد ما صورت مفهوم الرزق، نتصور توفير الله تعالى لذلك الشيء. الله سبحانه وتعالى هو الذي وفر الولد والمال والسمعة الجيدة إلى آخره. الرزق مو فرد شيء محدود بحد معين، الرزق واسع جدا، بس الإنسان لأنه شنو ما يتفكر بنعم الله سبحانه وتعالى، فيشوف الرزق محدود بالمال بالزوجة بالولد، وإلا الرزق الله سبحانه وتعالى واسع. يعني هاي السمعة الطيبة هاي رزق لو مو رزق؟ هذا الستر الجميل رزق لو لا؟ فكل شيء، فمن الضروري جدا أنه الإنسان دائما يفكر ويتأمل في رزق الله سبحانه وتعالى، خصوصا أنه لا سامح الله في بعض الطوارئ عندما شنو يفقد الإنسان نعمة من النعم لم يكن ملتفت إليها. لأنه يعني الإنسان يمتى يلتفت للنعمة؟ من يفقده؟ من يفقده؟ يعني هسا أجاركم الله إنسان مثلا إذا جسده سليم مو ما يحس بنعمة أنه هاي الأعضاء قاعدة تشتغل صح، تشتغل بشكل سليم. خلي يصير فد حباية صغيرة في مكان معين أو أكو عطل معين في أي جهاز من أجهزته، شوف أنه بذاك الوقت يلتفت إلى النعمة اللي كان هو بيها مو؟ لهذا يقولون الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعلم بها إلا من فقدها. هي هاي المشكلة، المشكلة أنه الشيء المستمر الوجود ما يشعر به الإنسان. ولهذا البعض إيش قال؟ قالوا أنه الله سبحانه وتعالى الإنسان ما يشعر به، ليش؟ لأنه شنو لا يخلو منه الوجود، لا يخلو منه الوجود، فلذلك ما يشعر بوجوده. يعني شبهه كل مثل ما واحد لو إنسان ولد في مكان ما بي ليل أصلا، ماكو ليل، كله بس نهار، كله نهار، حياته كلها ما شايف ليل بس نهار. لو هذا تقول له نعمة النهار أو النهار شنو؟ ما يعرف النهار، ما يعرف، لأنه الأشياء تعرف بأضدادها. وقت ما يروح النهار يصير ليل، ذاك الوقت يلا يحس بمن؟ بالنهار. أما إذا هو كل نهار ما يحس به، ما يشعر به. مثل ما هسه الإنسان من أنه الله سبحانه وتعالى منعم عليه بنعمة مستمرة مو؟ فما يشعر بهاي النعمة، بس ينت يشعر بها وقت اللي يفقدها. ولهذا يكون الإنسان هو يتأمل بالنعم اللي موجودة عنده. والنعم مهمتها مو بس بجسد، انت عدوا نعمة الله لا تحصوها. احنا في ضمن هذا النظام الكوني كله، هو النظام الكوني نعمة، وإلا احنا اي اختلال بالنظام الكوني نقدر نعيش بعد؟ ما نقدر نعيش، ما نقدر. فقال بل يمكن أحيانا أن نتصور إضافات وروابط متعددة بين المخلوقات نفسها قبل أن تنتزع الصفة الفعلية لله تعالى، وبعد ذلك نلاحظ ارتباطها بالله تعالى، أو أن هناك إضافة مترتبة على عدة إضافات سابقة بين الله والخلق، أمثال المغفرة حيث تترتب على الربوبية التشريعية الإلهية وتعيين الله تعالى للأحكام التكليفية وعصيان العبد لها. إذن هاي مجموعة إضافات، ما نقدر نتصور شنو مفهوم المغفرة، مفهوم التوبة، إلا إذا تصورنا هاي الأمور كلها. وإلا التوبة شنو؟ تاب على الإنسان على شنو تاب عليه؟ معناها أنه أول مرة كنا نتصور أنه كلفه مو؟ ونتصور أن هذا الإنسان مكلف بالغ مخاطب بالتكليف، ونتصور أنه خالف هذا التكليف فصدرت منه المعصية، ونتصور أن الله المكلف للأحكام الشرعية قادر على مغفرة هذا الشيء، وننسب المعصية إلى الله سبحانه وتعالى بمعنى أنه هو قادر على غفرانها، يلا نتصور المغفرة. إذن عدة أشياء كنا نتصورها قبل لا نتصور أن الله غافر. إذن فلأجل التوصل إلى الصفات الفعلية لا بد أن نعقد نوع مقارنة ومقايسة بين الله تعالى والمخلوقات، ونتصور نوع ارتباط وإضافة بين الخالق والمخلوق لنتوصل من خلالها إلى المفهوم الإضافي القائم بطرفي الإضافة. ومن هنا فلا تكون الذات الإلهية المقدسة بذاتها مصداقا للصفات الفعلية دون ملاحظة هذه الإضافات والنسب، وهذا هو الفرق الرئيس بين الصفات الذاتية والفعلية. اللي هو شنو؟ أنه كن بالدرس السابق قلنا أنه الصفات الذاتية لها مصداق، لها مصداق خارجي عيني موجود، وهو الذات الإلهية هي مصداق. فالحياة، صفة الحياة لها مصداق، هاي صفة الحياة من الصفات الذاتية الإلهية الذاتية، لها مصداق موجود بلي، من مصداقها الذات الإلهية هي مصداق لمن؟ للحياة. العلم الإلهي إلى مصداق بلي، نقول إلى مصداق وهو الذات الإلهي، هو العلم كله، علمون كله، قدرتون. ها راح يجينا إن شاء الله بأنه الصفات زائدة عن الذات أو غير زائدة، وهكذا القدرة كذلك. شنو مصداق القدرة؟ الذات الإلهية هي القدرة، هي القدرة الحقيقية. بينما الصفات الإضافية لها مصداق في الخارج أو ليس لها مصداق؟ نقول أنه ليس لها مصداق في الخارج، وإنما هي شنو؟ هي مفاهيم انتزاعية، فما عندنا خالقية بالخارج. شوف أكو قدرة عندنا بالخارج وهي الذات الإلهية هي القدرة، أكو عندنا علم الذات الإلهية هي علم، أكو حياة الذات الإلهية هي حياة، بس خالقية أكو؟ لا، نقول خالقية ماكو. اللي موجود شنو؟ موجود الخالق اللي هو الذات الإلهية، والمخلوق اللي هو هذا شنو؟ أوجده الله سبحانه وتعالى. أما الخالقية، خالقية هاي صفة انتزاعية تطلق من لاحظنا فعل الله سبحانه وتعالى ونسبنا هذا المخلوق للخالق، انتزعنا صفة الخالقية، وإلا خالقية بالخارج ماكو، ماكوش. احنا قلنا هاي الصفات شو نسميها؟ انتزاعية، مثل قلنا الفوقية، التحتية، التقدم، التأخر. هو شنو اللي موجود؟ اللي موجود السقف والأرض، السقف والأرض. احنا نقول السقف فوق الأرض، الأرض تحت السقف. خب السقف هذا موجود والأرض هاي موجود، الفوقية وينها؟ وين الفوقية؟ ماكو فوق. صفة احنا انتزعناها من هذه الهيئة اللي موجود بالخارج، السقف والأرض. واضح القضية؟ التقدم والتأخر، أقول هذا الكتاب متقدم على هذا الكتاب، هذا صفة التقدم. وين صفة التقدم؟ اللي موجود هذا الكتاب موجود، هذا الكتاب موجود، بس التقدم وين؟ ماكو تقدم. التقدم احنا ننتزعه، صفة ننتزعها احنا. فهذا الصفة متوقفة عليها من؟ على تصور طرفيها، تصور الخالق وتصور المخلوق، تصور الرازق وتصور المرزوق، تصور العبد العاصي التائب وتصور الرب الغفور. ننتزع الغفران والتوبة والرحمة إلى آخره من الصفات. فقال إذن هذا الفرق الأساسي بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، وهو أن الصفات الذاتية لها مصداق خارجي عيني، بينما الصفات الفعلية ليس لها مصداق خارجي، وإنما الصفات الفعلية موجودة بوجود منشأ انتزاعها. شنو منشأ الانتزاع؟ الخالق والمخلوق. الخالقية وينها؟ هذا انتزعناها احنا من هاي الوضعية، من قسنا الخالق للمخلوق انتزعنا صفة خالقية. واضح القضية؟ واضح الفرق بين منشأ الانتزاع وبين نفس الصفة الفعلية؟ فقال: وقد ذكرنا سابقا أننا يمكن أن نلاحظ الصفات الفعلية بلحاظ مبادئها التي تنبع منها، وفي هذه الحالة تؤول وتنتهي في واقعها إلى الصفات الذاتية. هذه الصفات الفعلية فمرة نلاحظها بمن؟ نلاحظ المنشأ التي صدرت منه. يعني الآن هذه الخالقية هاي منشأها شنو؟ منشأها هو القدرة على الخلق، قدرة الله على الخلق، مو؟ فإذا سمينا الخالقية أو الخالق بمعنى هو القادر على الخلق، بهذه الحالة سوى نحن رجعنا الصفة الفعلية لمن؟ للصفة الذاتية. الذاتية هي منه؟ الذاتية العلم، الحياة، القدرة، هذا نكون شنو؟ ذاتيات علم، قدرة، حياة، سميع، بصير، هذا كله شنو؟ هاي ذاتية. فهنا إذا قلنا أنه الخالقية بمعنى القدرة على الخلق، القدرة على الخلق، فإذا رجعنا الخالقية اللي هي صفة الفعل المن إلى صفة الذات، لأنها نشأت من القدرة على الفعل. مثلا لو قلنا السميع، لو قلنا السميع مثلا صفة فعلية وريد نرجعها المن إلى المنشأ مالته، هو شنو السميع؟ بمعنى العالم بالمسموعات. إذا المن رجعناها؟ رجعناها للعلم، والعلم صفة شنو؟ ذاتية. وكذلك البصير، شنو معنى البصير؟ يعني العالم بالمبصرات، والعالم بالمبصرات يعني رجعناها المن للعلم، ورجعنا الصفات فعلية المن إلى الصفات الذاتية. هذا اللي قصد المصنف، قال أننا يمكن أن نلاحظ الصفات الفعلية بلحاظ مبادئها، يعني المنشأ التي نشأت منه. فالخالقية والرازقية والربوبية كلها نشأت من القدرة على الخلق، والقدرة على الرزق، والقدرة على التدبير. وفي هذه الحالة تؤول وتنتهي في واقعها من الصفات الفعلية إلى الصفات الذاتية، ترجع إلى الصفات الذاتية، كما في الخالق والخلاق. لو فسرناه بالقادر على الخلق فيؤول إلى صفة القدير، أو صفة السميع والبصير لو فسرناهما بالعالم بالمسموعات والمبصرات فتزول إلى العليم. إذن قال: وهناك بعض المفاهيم عدت من الصفات الذاتية، ولكن قد يتصور لها معنى إضافي وفعلي. إذن هاي صفات أول شيء فعلية رجعها لمن؟ إلى الصفات الذاتية. يقول هالمرة أكو صفات هي ذاتية، العلم صفة ذاتية، ولكن قد نصورها بتصوير، أو وردت في بعض التصويرات في الآيات القرآنية على أنها صفة فعلية. صفة فعلية يعني شلون؟ لاحظوا، مرة نلاحظ الذات الإلهية، أنه الذات الإلهية عالمة أو خالية من العلم، فمرة بس نباوع للذات الإلهية، ما نباوع إلى شيء آخر. هذه الذات هل يمكن أن تكون خالية من العلم؟ نقول لا يمكن أن تكون خالية من العلم، لا يمكن أن تكون خالية. ليش؟ لأن العلم كمال، والذات واجبة الوجود، الذات الإلهية واجبة الوجود، إذا لابد أن تتصف بكل كمال وجودي، فهذا العلم كمال، إذا لابد أن تكون الذات الإلهية عالمة. فهنا إذا لاحظناها بهذا اللحاظ، بهذا اللحاظ، فش نقول للعلم؟ نقول صفة ذاتية. ليش؟ لأنه مجرد تصور الذات يكفي، لأن نتصور أنها عالمة. عندما نتصور الذات وأنها واجبة الوجود، وواجب الوجود شنو المقصود من عنده؟ هو الذات الجامعة لجميع صفات الكمال، مو؟ فبهذا التصور احنا صورنا شيء اخر ويا الذات، لو ما صورنا شيء اخر، يعني صورنا بس الذات الإلهية. احنا ايش قلنا؟ الصفات الذاتية يكفي فيها تصور الذات الإلهية فقط، والصفات الفعلية هي التي تحتاج إلى تصور الذات الإلهية ومخلوقاتها. فهنا من أجي أباوع على العلم أقول أنه الذات الإلهية ذات واجبة الوجود. خب شنو معنى واجب الوجود؟ معنى الذات المستجمعة لجميع صفات الكمال، مو هيجي؟ هذا معنى واجبة الوجود. والعلم كمال لو نقص أقول كمال، فأقول إذن الذات الإلهية لابد أن تكون عالمة. فبهذه الحالة صورت المخلوقات وياها لو بس الذات الإلهية، بس الذات الإلهية، ما صورت شيء وياها. يعني بس مجرد أنا قاعد أحلل الذات الإلهية، أفهم الذات الإلهية، فأقول إذن لابد أن تكون شنو؟ لابد أن تكون عالمة. هذه الذات الإلهية عالم. فبهذا اللحاف شو يكون العلم؟ صفة ذاتية لو فعلية؟ صفة ذاتية. وفي لحاظ آخر ألاحظ العلم تعلقه بالمعلومات، تعلق بالمعلومات. يعني وردت عندنا آيات قرآنية تشير إلى تعلق العلم بالمخلوقات. شلون؟ مثلا وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، أو قوله ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فهنا من أقول يعلم الصابرين، يعلم الشهداء، يعلم المجاهدين، يعلم المتقين. بهذه الحالة يكفي فيه تصور طرف واحد، لو طرفين نحتاج نحتاج طرفين، الذات الإلهية العالمة والشهداء، الذات الإلهية العالمة والمخلصين والمتقين والكذا. إذن بهذه الحالة عندما ألاحظ العلم متعلق بالمعلوم، هنا العلم إيش راح يصير؟ صفة ذات لو فعل؟ صفة فعل. فهنا يقول أنا مثل ما أنه قدرت أرجع الصفات الفعلية كالخالقية المن للصفة الذاتية اللي هي القدرة، ورجعت السميع والبصير اللي هي صفات فعل إلى الصفة الذاتية اللي هي العلم، كذلك يمكن أن ألاحظ بعض الصفات هي صفة ذاتية، ولكن ألاحظها بلحاظ معين عندما شنو؟ ألاحظها متعلقة بالمعلومات، فصير صفة فعل. أما بعض الصفات الذاتية لا يمكن أن تلاحظ إلا ذاتية، كالحياة. فالحياة ما ممكن أنه تلاحظ هي صفة فعل. صفة فعل الحياة صفة شنو؟
ذاتية.
صفة ذاتية. صفة ذاتية. إذن هذا اختلاف
به. صفة الحياة يصير نطبقها على الإنسان باعتبار الله سبحانه وتعالى.
لا لا، حياة الله مو حياة الإنسان. إحنا من قاعدين نحكي صفات إلهية، نقول حياة الله. حياة الله يمكن أن تكون صفة ذاتية فعلية لو لا؟ نقول لا، لأنه هاي مجرد نتصور الذات الإلهية فنتصور أنه حي، كعب ما نحتاج. بينما العلم الإلهي، العلم الإلهي اتصاف الله سبحانه وتعالى بالعلم، هنا العلم ممكن أنه نتصور صفة ذاتية، وفي لحاظ آخر نقدر نتصور صفة فعلية. فهنا كلها قاعدين ننسبها لله. فالعلم الإلهي الله عالم، الله عالم. خب شلون تتصوره؟ أقول أنا هذا الله سبحانه وتعالى واجب وجود، واجب الوجود يجب أن يكون جامعا لكل صفات الكمال، وإلا لكان ناقصا، والناقص ما يكون واجب وجود. مو احنا هاي ثبتناها قبل لا نثبت دليل واجب الوجود، قلنا أنه واجب الوجود صفاته كذا كذا كذا، مو؟ فإذا من صفاته أنه جامع لصفات الكمال، والعلم كمال، إذا لابد أن يكون الله متصف بالعلم. بهذه الحالة، بهذا التصوير،
أنا حكيت على المخلوقات جبت طار المخلوقات لا أنا كله ألاحظ بس الذات الإلهية أقول الذات الإلهية هاي ذات واجبة إذا لابد أن تكون عالمة ليش؟ لأنه العلم صفة كمال. من ناحية أخرى أقول هذا العلم بمن متعلق يعلم بأي شيء؟ من أقول عالم غير يعلم بشيء يعلم بالمخلوقات مو؟ يعلم الذين جاهدوا الذين صبروا وهكذا. فإذا هنا بهذه الحالة من ألاحظ العلم متعلق بالمعلوم إيش راح يصير؟ هاي الصفة أحتاج بها أتصور العالم اللي هو ذات الإلهية وأتصور المعلوم اللي هو المخلوقات مو؟ فراح يصير شنو؟ صفة إضافية. فيقول هذه صفة العلم ممكن أنه هي نعم هي صفة ذاتية ولكن يمكن بهذا اللحاظ نصورها على أنها صفة فعلية على هذا الأساس. أحسن الله عليك. قال ولكن قد يتصور لها معنى إضافي وفعلي ولذلك تعتبر من الصفات الفعلية مثل مفهوم العلم حيث استعمل في القرآن الكريم في آيات كثيرة بمعنى الصفة الفعلية. والملاحظة التي لها أهميتها هذه الملاحظة التي يذكرها الشيخ كأنها جواب على إشكال مقدر مفاده إنكم قلتم أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الجسمية مو بالصفات السلبية هناك حكينا قلنا الله سبحانه وتعالى ليس بجسم لأنه لو كان جسمان للزم منه النقص والاحتياج. ونفيتم شنو؟ نفيتم عن الله سبحانه وتعالى الجسمية وبالتالي نفيتم لوازم الجسمية وهي الاحتياج إلى الزمان وإلى المكان. والحال أن هذه الصفات الفعلية التي تذكرونها هذه الصفات تحتاج إلى الزمان وإلى المكان وهي الصفات شنية؟ صفات إلهية. إذن الله يحتاج إلى الزمان والمكان. فهنا عندما يخلق الخلق يخلقهم في زمان ومكان لو لا؟ إذن هاي صفة الخالقية تحتاج إلى زمان ومكان لو لا؟ تحتاج إلى الزمان والمكان. وهاي صفة الخالقية صفة الله فإذن الله يحتاج إلى الزمان والمكان. هذا صار عندكم تناقض بين قولكم الأول أنه الله لا يحتاج إلى الزمان والمكان هو خارج عن الزمان والمكان وبين هذه الصفات الفعلية التي تحتاج إلى الزمان والمكان. واضح الإشكال؟ فهنا الشيخ المصنف يجيب عن هذا الإشكال عن هذه الشبهة يقول أنه لو لاحظنا هذه الصفات الفعلية هذه الصفات الفعلية نجد أن هذه الصفات تارة فيها إضافة إلى الله سبحانه وتعالى وتارة إلى المخلوق. فإذا أضفنا هذه الصفة إلى الله الخلق من نضيفها إلى الله من حيثية الله سبحانه وتعالى من جانب الله الخلق لمن يرجع؟ يرجع إلى القدرة مو؟ يعني القادر على الخلق القادر على الخلق. وهذه قدرة الله سبحانه وتعالى محددة بزمان ومكان لو غير محددة؟ نقول غير محددة. قدرة الله غير محددة بالزمان والمكان. ولكن عندما ننسب هذه الصفة إلى المخلوق إلى زيد اللي خلق الله سبحانه وتعالى شو نلاحظ؟ نلاحظ أنه ذات زيد هي محدودة. ذات زيد محدودة ممكن جسم وهذا الجسم إذا وجد فلا بد أن يوجد في زمان ويوجد في مكان. فإذا هاي صفة الخالقية عندما ننسبها إلى الله سبحانه وتعالى فهي ترجع إلى صفة ذاتية، إلى القدرة على الخلق، والقدرة على الخلق غير محددة بالزمان والمكان، ما محددة بالزمان. ليش؟ لأنه القدرة هي ذات الله، راح يجينا أنه الصفات الإلهية هي عين الذات الإلهية نفسه، يعني ما عندنا ذات وبها عدة صفات، وإنما ذات شيء واحد بسيط، مو مثل ما برهنا عليه قلنا أنه التوحيد الأحدي. فالتوحيد الأحدي بمعنى أن الذات بسيطة، ولكن إحنا ننتزع من عندها شنو؟ مفاهيم، مفهوم القدرة، مفهوم الحياة، مفهوم العلم. إذن هاي الصفات هي نفس الذات، نفس الذات، والذات مطلقة غير محددة، وبالتالي هاي الخالقية من نرجعها للذات ترجع إلى القدرة، وقدرة الله غير محددة مطلقة، لأنه لو كانت محددة كان ما صار واجب وجود، وأقضي. فإذن هاي الخالقية من نسبها لله سبحانه وتعالى ما تحتاج لا زمان ولا مكان، قدرة الله ما محددة بالزمان والمكان، ولكن من ننسبها إلى مخلوقية زيد، فهذا زيد هو بذاته شنو؟ هو ممكن وجود وهو جسم، وهذا يحتاج ينوجد في مكان وينوجد في زمان. إذن الاحتياج إلى الزمان والمكان هو صفة الخالق لو صفة المخلوق، صفة المخلوق. فيقول هذا القضية مهمة بالتمييز، أنه خاف يشكل عليكم بهذه القضية، شلون تقولون الله لا يحتاج إلى الزمان والمكان وهاي الصفات الفعلية تحتاج إلى الزمان والمكان؟ يقول هذا الاحتياج مو من جهة الخالق وإنما من جهة المخلوق، المخلوق هو يحتاج.
شيخنا مواسم مثل زيد ما كان قبل موجود، بعدين الله نوجد، بعدين الله رزقه، يعني هم باعتبار هم يعني قبل ما كان موجود
أي،
بعدين نوجد زيد
أي،
والله رزقه، يعني ساي هو هم ما كان يعني موجود قبل، يعني مثل النسب ننسب
أي،
هاي هم يعني تفيدنا، يعني مثل ما كان موجود، بس هذا الوجود اللي نوجد به زيد ما كان بذاك الزمان موجود، بهذا الزمان نوجد، يعني هذا المخلوق يحتاج،
المخلوق محتاج
أي، 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 أي،
هو طبعاً. هو صفات المخلوق، المخلوق
يحتاج إلى هذا،
عندما ينوجد ينوجد في زمان وفي
مكان،
في زمان ومكان، وإلا هاي ما تدل على أنه شنو هاي تحديد بالخالق. يعني حساب في مثال بسيط، مثال بسيط، نجيب لنا شخص، هذا الشخص شو تقول عليه؟ هذا نجيبه مجتهد، مجتهد الأعلى، هذا المرجع المطلق، مرجع مطلق للطائفة، هذا ايش قد عنده علوم دارس؟ علوم اللي تخص اختصاصه، ما لنا علاقة بخرافات الناس هاي اللي تروح فيزياء وكيمياء، ما لنا علاقة بها، هذا أصول وفقه وحديث وكذا وتفسير وكلام وعلوم لغة، ايش قد دارس؟ زين هذا لو اجي ابنه اليوم بالأول ابتدائي يريد يدرسه، شلون يدرسه؟ يدرسه الدق والآ والآر، مو هيجي؟ فهذه تدل على محدودية المرجع، لو محدودية الطفل هذا القابل هو ما يتحمل غير انه يدرسه هذا المستوى، مو معناها انه شنو المرجع ما يقدر يدرسه غير الدار ودور وكذا، وهذا القضية. فهنا الله سبحانه وتعالى من يخلق الإنسان، لأنه الإنسان بذاته محدود يحتاج أن ينوجد في زمان ومكان فيوجده في زمان ومكان، هذا مو معناها أنه الله يحتاج للزمان والمكان، مو قدرة الله تحتاج إلى الزمان والمكان، وإنما هذا المخلوق نوعيته تحتاج إلى الزمان والمكان، مثل ما أنه مستوى هذا الطفل شي يحتاج، يحتاج يعلم الد والآ والأور وهكذا، وعلى القضية. فيقول له هذا مو نقص بالله، نقص بمن؟ هذا النقص والاحتياج بالمخلوق نفسه. فقال: والملاحظة التي لها أهميتها والتي يجب علينا التأكيد عليها هنا هي أننا حين نتصور الرابط بين الله تعالى والموجودات المادية وعلى ضوئه تنتزع الصفة الفعلية المعينة لله تعالى، فإن هذه الصفة سوف تتحدد ببعض القيود الزمانية والمكانية،
بلحاظ تعلقها بالموجودات المادية التي تمثل أحد طرفي الإضافة. قلنا الخالقية مثلا بها جهتين، خالق والمخلوق، ولكن هاي الحدود الزمانية والمكانية بكلا الطرفين لو بأحدهما. قال: وإن كانت هذه الصفة بلحاظ تعلقها بالله تعالى الذي يمثل الطرف الآخر للإضافة منزهة عن هذه القيود والحدود، فقدرة الله ما محددة بمن؟ بالزمان والمكان. فإن إفاضة الرزق إلى الشخص مثلا إنما تتم في ظرف زماني ومكاني معينين. ليش؟ لأن هو لابد هو شنو؟ هو جسم، هو لابد أنه ينوجد في زمان معين وفي مكان معين، لابد يخلق بمن؟ بما يستوجبه ذاته. قال: ولكن هذه القيود والحدود في واقعها متعلقة بذلك الشخص المرتزق لا بالرازق، والذات الإلهية منزهة عن أي نسبة زمانية ومكانية. وهذه الملاحظة الدقيقة تعتبر المفتاح لمعالجة الكثير من الشبهات التي أثيرت في موضوع معرفة الصفات والأفعال الإلهية، وأدت إلى الكثير من النزاعات بين العلماء والمفكرين. فيقول لحاظ بسيط يخلق لنا عدة إشكالات، فلو ينتبه إلى الإنسان، يلتفت إلى الإنسان، لوجد الحل واضحا ناصعا فيه. واضحة هاي؟ الخالقية تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.